يعاني
القرآن في رحب السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أقول اليوم ويتجدد اللقاء مع برنامج في رحاب القرآن، وأقول وينتهي اللقاء مع برنامج في رحاب القرآن الكريم، وهذا آخر لقاء قبل رمضان، لأن رمضان غدا أو بعد غد بإذن الله رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، أقدم لكم تهنئة أولا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان إلينا، وأن يتسلمه منا مقبولا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أيها الأحباب الكرام، ها هو رمضان أوشك على الحضور، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التقوى، شهر العتق من النيران، شهر الرحمات، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر المواساة، شهر الرضا، شهر الرضوان، شهر التوبة، شهر المغفرة. لن نستطيع أن ننتهي من أوصاف هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الكرام، الكرام الأحباب الأفاضل، كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ حقيقة رمضان ضيف عزيز ينزل علينا حقيقة يعني، لكن رمضان باعتباره ضيف، وهو ضيف خفيف جدا يعني، ها بكرة أو بعد رمضان على طول رمضان نصه خلص، رمضان خلص، رمضان انتهى، ضيف يعني خفيف الظل. لكن كل ضيف يأتي إلينا، يأتي إلينا نحن نكرمه، كل ضيف يأتي إلينا نحن نعطيه، كل ضيف يأتي إلي، كل ضيف يأتي إلينا نحن نتكلف في إكرامه والتجهيز له والعطاءات له، ونبقى مشغولين به. إلا رمضان هو الشهر الوحيد الذي حينما يأتي لا يأخذ منا إنما يعطينا. أي والله، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا الفرحة، يعطينا البسمة، يعطينا القبول، يعطينا الود، يعطينا العتق من النار والمغفرة والتوبة ورجوع إلى الله، هو الذي يعطينا. فكأننا في شهر رمضان نحن الضيوف ورمضان هو المضيف. والله. وهنا السؤال، أي واحد بينزل عليه ضيف لابد أن يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف مكانته، ليه؟ حتى يتأهب للقاء. لما يزورني واحد كبير غير ما يزورني واحد عادي، أكيد كل ضيف على حسب منزلته وعلى حسب مكانته يكون قدر التجهز له والتجهيز له والأعطاء له، دي حقيقة معروفة في حياة الناس. فالسؤال، إيه هي منزلة رمضان هذا الضيف الذي يأتي إلينا حتى نتجهز له بما يناسبه؟ بداية أريد أن أقول قبل أن أتحدث عن قيمة هذا الشهر ومكانة هذا الشهر عشان نعرف كيف نتجهز لهذا الشهر، أقول كل الأمم السابقة، كل الأمم السابقة أعمارها كانت طويلة، كانت الأمم السابقة تعيش بعشرات المئات من السنين. يعني سيدنا نوح قعد بس نبي 950 سنة فلبث فيهم، دفع الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، الدعوة غير عمر سيدنا نوح. فالأمم السابقة كانت تعيش، كانت تعيش بمئات السنين، عشرات المئات، دي حقيقة يعني، اللي يعيش 200 و300 و400 و500، لكن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70، من 60 ل70، البعض يزيد شوية البعض ينقص، هذه الحقيقة. فأعمارنا مقارنة بأعمار الأمم السابقة لا شيء، يعني عمرنا نعيش ونموت ونعجز ونموت ويبقى ده لسه شاب في الأمم السابقة. يعني سيدنا نوح اللي عاش في الدعوة بس 50 سنة غير عمره، لما كان عنده 70 سنة سيدنا نوح ده كان يعتبر لسه شباب، ومئة سنة لسه شباب، ده لسه قدامه 850 سنة في الدعوة على ما يخلصها. إذن أعمار أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بجانب الأعمار الأخرى لا شيء مقارنة بالأعمار الأخرى. بس يجي ربنا سبحانه وتعالى ويعوضنا، ما هم عاشوا 950 سنة و1000 سنة و500 و600 و700، بيأتوا بأعمال كثيرة، احنا ربنا بقى يعوضنا عمل قليل ويبقى الثواب بعشرات السنوات. يعني مثلا ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أكتر من حاجة و80 سنة. مش ليلة القدر تساوي 1000 شهر، ليلة القدر خير يعني أكثر، لذلك هي أقل ثواب لليلة القدر لأي إنسان ضعيف العبادة 1000 شهر، لكن ممكن واحد تبقى 1500، واحد تالت 2000، تلاتة أربعة خمسة ستة 10 تلاتة وهكذا. وضحت المسألة؟ إذن الله سبحانه وتعالى يكرم أمة الإسلام بأن هو يضاعف لها بعض الأعمال القليلة، يضاعف لها زي ليلة القدر، العشر الأوائل من رمضان، المناسبات، الحج، العمرة، الأزمنة، الأمكنة، الأحوال، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا هذه السنين التي لم نعيشها بأعمال، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نعرف قيمة الضيف الذي يحل علينا، عشان الضيف لما يجي لنا نتجهز له. قال لك أول قيمة وأعظم قيمة لشهر رمضان أنه الشهر الوحيد الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه من بين الأشهر بأن أكرم رمضان بإنزال القرآن الكريم فيه. احنا عارفينها طبعا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعارفين إن أنزلناه في ليلة القدر، وعارفين إن أنزلناه في ليلة المباركة، لكن يمكن اللي احنا ما نعرفوش، يمكن اللي احنا ما نعرفوش، إن الكتب السماوية نزلت في رمضان، التوراة والإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، نزلت في 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 على أصح الأقوال نزلت في رمضان، برضه مش مشكلة. لكن يكفيني في نقطة مهمة عاوز حضراتكم تعرفوها، لما بنقول القرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل، أنا عايزك تتدبر كلمة أنزل، هل القرآن قال شهر رمضان الذي تنزل فيه القرآن؟ لا، ما قالش تنزل، قال أنزل. هو في فرق بين تنزل وأنزل؟ آه طبعا في فرق كبير جدا. معقولة؟ آه. اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن. القرآن قال إنا أنزلناه، ما قالش نزلناه. هو في فرق بين الإنزال والتنزيل؟ أيوه في فرق. القرآن قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما قالش نزلناه في ليلة مباركة. إيه يا مولانا؟ لا ده أنا عايز أقف أوي. إحنا عارفين رمضان أنزل فيه القرآن. في فرق بين الإنزال والتنزيل؟ آه في فرق بين الإنزال والتنزيل. إيه بقى الفرق؟ ركزوا معي، لأن النقطة مهمة جدا نحتاج إلى الانتباه لها عشان نعرف قيمة الضيف اللي جاي لنا فنتأهب له ونتجهز له على قدر مكانته ومنزلته. فرق بين الإنزال والتنزيل. التنزيل يكون قطعا منجما، يعني آية وراء آية، آيتين، ثلاثة، أربعة، صورة، صورتين، يبقى كلمة التنزيل تطلق على التفريق والتنجيل والتقطيع، خلاص؟ لكن الإنزال يطلق على الجملة. يعني لما أقول القرآن أنزل في رمضان يبقى كله من أوله إلى آخره أنزل جملة واحدة من الفاتحة إلى الناس كما نراه الآن. لا أنت كده لخبطتنا يا مولانا، بس ده القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما مفرقا، إزاي تقول لي نزل كله مرة واحدة في رمضان؟ ركز معايا بقى، أقرأ عليكم آية وآيات نتدبرها ونعيش معاها. في سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. القرآن نزل، يعني نزل منجما مفرقا، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. يبقى ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، إلى أن قال وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل، فجعل القرآن قال لك نزل، وجعل التوراة والإنجيل قال لك أنزل. إحنا عارفين إن التوراة والإنجيل أنزل جملة واحدة، التوراة أنزلت جملة واحدة، والإنجيل أنزل جملة واحدة. طب إزاي القرآن مرة يتوصف بنزل ومرة يتوصف بنزل؟ وضحت كده؟ ده اللي عايز أعرفه. عرفنا الإنزال بيكون جملة واحدة القرآن من أول لآخره، والتنزيل بيكون منجم مفرق. طب القرآن في رمضان أنزل ولا نزل؟ قال لك الاثنين. لا إزاي مولانا؟ أنت بتقول لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنزال القرآن في شهر رمضان، هذه الآية. البعض يفهم أن القرآن بدأ تنزيله في رمضان، أقول له لا، أنزل يعني القرآن كله نزل مرة واحدة. طب إزاي مولانا؟ اسمع يا سيدي، نزل القرآن الكريم 3 تنزلات، ده كلام عند علماء القرآن، علماء القرآن متفق عليه، درسناه وندرسه لطلابنا. القرآن أنزل 3 مرات، المرة الأولى من الله إلى اللوح، من الله إلى اللوح المحفوظ، أول مرة ينزل القرآن من الله إلى اللوح المحفوظ. أنت جبت الكلام ده منين؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا هو التنزل الأول، وأنزل فيه القرآن الكريم جملة واحدة من أوله إلى آخر، نسخة كاملة جاءت من الله سبحانه وتعالى وضعت في اللوح المحفوظ بهذا الشكل الذي نراه الآن، بهذا الترتيب الذي نراه الآن. يبقى أول تنزل للقرآن من الله إلى اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وضع اللوح المحفوظ، وضع نسخة وضعت في اللوح المحفوظ. التنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا كما قال ابن عباس وغيره كان في رمضان، ودي نسخة أخرى وضعت من القرآن الكريم في بيت العزة في السماء الدنيا، نسخة كاملة، القرآن كامل من أوله إلى آخره في رمضان. لما نقرأ بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى جملة واحدة من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ، إن أنزلناه في ليلة مباركة في اللوح المحفوظ وفي في في البيت العزة في السماء الدنيا، إن أنزلناه في ليلة القدر، القرآن كله جملة واحدة أنزل من الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ثم في بيت العزة في السماء الدنيا. يبقى لما أقول لحضرتك الله عز وجل اختار شهر رمضان وأنزل فيه القرآن كله من أوله إلى آخره، نسخة في اللوح المحفوظ، نسخة في بيت العزة، هذا يعني قضية عند علماء القرآن الكريم شهيرة ومعروفة. واختار الله سبحانه وتعالى شهر رمضان لبداية الوحي والتنزيل، أول آيات أنزلت على النبي كانت أيضا في رمضان كما نعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم إلى آخر آية. إذن شهر رمضان اختاره الله سبحانه وتعالى أن نزل فيه القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره، وشهر رمضان اختاره الله سبحانه وتعالى لبداية إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الرسالة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبكده نفهم يعني إيه أنزل القرآن ويعني إيه نزل القرآن. أنزل يبقى كله جملة واحدة، ونزل يعني منجما مفركا حسب الوقائع والأحداث. يبقى اعرف الضيف الذي يأتي إليك شهر اختاره الله لإنزال القرآن فيه، كرمه وشرفه. اعرف الضيف الذي يأتي إليك، شهر رمضان هو شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار وشهر الرحمات وشهر الصيام، شهر اصطفاه الله عز وجل لأداء فريضة من فرائض الإسلام، فريضة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرضه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على خمس: شهادتين، الصلاة، الصيام. امتى بقى نصوم؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، طبعا بالشروط المعروفة عند علماء الفقه والفقهاء والأصوليين. إذا اختار الله هذا الشهر لإنزال الوحي والرسالة وإنزال المنهج والدستور، واختار الله هذا الشهر لأداء فريضة خاصة في كل عام اللي هو فريضة الصيام. هذا الشهر يا أحباب الكرام، هذا الشهر اختاره الله سبحانه وتعالى لأمور كثيرة حقيقة والله، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا مثلا حينما أذكر موقفا من المواقف لسيدنا طلحة، سيدنا طلحة بيقول جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضاعة فأسلم، رجلين من قبيلة من قبائل اسمها قضاعة فأسلم، أسلم يقول طلحة، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، واحد منهم أكثر اجتهاد من الآخر، فأما المجتهد فخرج غازيا في سبيل الله فاستشهد، وأما الآخر اللي هو ضعيف في العبادة فعاش عملا ثم مات. يبقى انتبه معي، اتنين أسلموا جاءوا للنبي، كان في واحد مجتهد قوي ومن كثرة اجتهاده خرج غازيا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله واستشهد، يبقى مات شهيد. يا سلام، ده أعظم عمل في الإسلام. الثاني اللي هو أضعف منه في العبادة اللي هو مات موتة طبيعية عادية، لم يمت في معركة ولا شهيدا، عاش بعده عمل ومات خلاص كده. بنظرتي وبنظرتك وبنظرة الناس هنقول إن اللي مات الأول هو الأفضل، واللي مات الأول هو الأحسن، ده شهيد ومجاهد وأكثر اجتهادا، ده فعلا النظرة بتقول كده. يقول طلحة فرأيت فيما يرى النائم أنني واقف أمام باب الجنة. طبعا الحديث يعني حديث معروف ومشهور، البعض ضعفه والبعض حسنه، وأنا مع الذين يحسنون هذا الحديث. يقول فوجدت نفسي أمام باب الجنة وإذ بخارج يخرج من الجنة. خارج يخرج من الجنة. خارج يخرج من الإيه؟ من الجنة. يقول وينادي على من مات آخرا، اللي هو مين؟ الضعيف في العبادة. يقول ادخل الجنة أولا. فبقول خد من إيده أدخله الجنة. مين؟ الضعيف اللي عايش سنة دخله الجنة ودخل به الجنة، ثم دخل به الجنة ثم خرج. فنادى على الذي مات أولا، اللي هو مين؟ اللي هو الشهيد المجاهد اللي هو أشد اجتهادا، فأخذ بيده وأدخله الجنة ثانيا. يبقى مين دخل الجنة الأول؟ الضعيف في العبادة اللي عايش سنة، غريبة. ومين اللي دخل الجنة الثاني؟ الشهيد المجاهد. يقول ثم خرج فبرزت له، قلت بقى أوري له نفسي كده وأعمل له صدري كده عشان يدخلني الجنة. قال أما أنت فلم يأني لك، وقتك لسه ما جاش، هو لسه ما ماتش فعلا، لسه عايش. فاستيقظ فحدث الناس بالخبر، فاندهش الناس وتعجبون، حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي الناس وقال مما تتعجبون؟ قالوا يا رسول الله من هذا المجاهد الشهيد المجتهد الذي مات شهيدا ثم دخل الجنة ثانيا، وهذا اللي هو يعني ضعيف في العبادة رجل عادي ودخل الجنة أولا، إزاي يخش قبل الشهيد قبل المجاهد؟ كيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس عاش بعده عاما؟ هو مش عايش سنة بعده؟ وصلى من العام كذا وكذا ركعة؟ وأدرك رمضان، خد بالك من دي، وأدرك رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. العلماء بيعلقوا على هذا الحديث ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، لماذا؟ لأنه أدرك رمضانا واحدا، يعني أدرك رمضان واحدا. كونه يدرك رمضان ويزيد رمضان على رجل آخر، فهذا الشهر رمضان ده فقط ممكن أنه يخليه في أعلى عليين. إذن أحباب الكرام، أن ندرك رمضان، أن نعيش إلى أن نصل إلى رمضان، فرصة دخول رمضان، هذه نعمة ما بعدها نعمة والله. يعني أن ندرك مواسم الخير ومواسم الطاعات ومواسم البركات، فهذه نعمة. فالعبد الذي يدخل رمضان ويعيش رمضان، الله عز وجل أعطاه فرصة أخرى تكرما وتفضلا وعطاء من الملك جل ثناؤه للعبد، تكرما منه. إن ربنا بيديك فرصة، ها أنا مش عايزك تخش الجنة بس، ده أنا عايزك تبقى في أعلى عليين، شد حيلك واجتهد. إذن رمضان فرصة، أن ندرك رمضان فرصة. هذا الضيف العظيم الذي يأتي إلينا هو شهر المغفرة والرحمة وشهر العتق من النار. يعني يا أحبابي، الدنيا كلها، والله الدنيا كلها تتزين لرمضان، الكون كله يتهيأ لدخول رمضان. أنا لم أجد في الإسلام يعني موسما من المواسم الكون كله بيتهيأ لاستقباله إلا رمضان. يعني الحديث اللي كلنا عارفينه هو فعلا بيقول لك في تهيؤ للكون، تهيؤ للكون يتهيأ لاستقبال هذا الضيف رمضان. يعني الجنة تفتح أبوابها تهيؤا لرمضان واستقبالا لرمضان، النار تغلق أبوابها تهيؤا واستقبالا لرمضان، الشياطين تصفت وتغل، سواء بقى المرضى ولا الكفرة على حسب يعني الكلام العلماء بيتحدث فيه. المهم أن الكون كله يتهيأ لرمضان ويتزين لرمضان. أنت متخيل حضرتك؟ أنت متخيل المسألة؟ الجنة تفتح أبوابها ليه؟ رمضان جاي يا جماعة، تفتح الباب. شوفوا ده ضيف عظيم قوي، والنار تغلق أبوابها ليه؟ عشان يعني احتراما لرمضان. والشياطين تغل وتصفد وتسلسل وتسجن وتحبس، تاخد شهر على ذمة الحبس، تتحبس شهر. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ وينادي مناد في الكون، يلا اللي عايز يعمل خير يجي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت النيران وصفدت الشياطين، وينادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. بالله عليكم، هل رأيتم تهيؤا للكون استقبالا وفرحا لشهر من الشهور أو لموسم من المواسم كهذا الاستقبال وهذا التهيؤ؟ الكون كله بيتهيأ. كله والله يتهيأ. يبقى أنا وأنت كيف نتهيأ لهذا الضيف؟ إيه؟ تهيأت إزاي؟ كم مرة ستختم القرآن؟ كم مرة ستقيم الليل؟ كم ركعة؟ السنن والنوافل والرواتب ناوي تعمل فيها إيه؟ الصدقات ناوي تعمل فيها إيه؟ صدقة وخلاص أنا ممكن أطلع مثلا 300 جنيه. طب ما تخليها يا أخي كل يوم 10 جنيه. مثلا كل يوم 10 جنيه. يبقى صدقات كل يوم عبادة صدقة، كل يوم عبادة صدقة. مثلا على سبيل المثال يعني هل تهيأت لرمضان؟ انتظرت رمضان؟ الضيف اللي جاي لك تهيأت له؟ والله أنا أعجب. ليس الكون فقط الذي يتهيأ لرمضان، ده حتى والله الكل بيتهيأ لرمضان. التاجر يتهيأ لرمضان، يشتري ويعين ويحوش ويعمل تهيئ لرمضان. هي نظرته كده ان رمضان بيكسب فيه وتجارة، لا حرج في ذلك، امر مباح. الصبيان الصغار بيتهيأوا لرمضان، اللي يجيب الفانوس واللي يعمل زواج تهيئ لرمضان. وعلى فكرة حينما خرجت الى بعض بلاد الغرب وبعض بلاد غير الاسلام، وجدت ان الزينة التي يقيمها الناس في 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 مصر خاصة من الامور التي تغيظ غير المسلمين برا. بيحسوا ان رمضان ده ليه رونق، الفانوس يعني الحاجات اللي احنا ممكن ننظر اليها الى انها عادة او تقاليد، والبعض قد يغالي ويبدعها ودي مغالاة ايضا، والبعض قد يجعلها عبادة وده ايضا مغالاة، لكن هي عادة من عادات رمضان الكريمة اللي عشنا عليها وعدنا عليها. هذه العادات تغيظ يغتاظ منها غير مسلمين. هذا والله رأيته بعيني وسمعته بأذني في الخارج، بيتغاظوا من هذا الامر، سبحان الله العظيم. فالاطفال بيتهيأوا لرمضان. يا اخي حتى الجماعه بتوع الفن والتمثيل والمسلسلات بيتهيأوا لرمضان بافلام يعني قد تكون ساقطه وباغاني هابطه وبامور لا تسمن ولا تغني من جوع. زمان قديما كانوا يتهيأون لرمضان بالمسلسلات الدينيه مثلا وببعض البرامج الدينيه وبعض ماشي، لعل هذا مفيد، لكن الآن نراهم يتهيئون لرمضان بطريقة لو ترك الإنسان نفسه ما يفسد صوبه وتضيع عبادته. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يحفظنا وأن يثبتنا وأن يسترنا، ونسأل الله أن يتوب عليهم وعلى كل المسلمين، وأن يجعلنا نتوب إلى الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوضح أمامنا طريق الحق من الباطل ويزيل الغشاوة على أعيننا، ونسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في خير وفي حب. المهم كله بيتهيأ لرمضان، الكون يتهيأ، الفاسد بيتهيأ، المسلم بيتهيأ، الطفل بيتهيأ، التاجر بيتهيأ. انت كمؤمن كموحد كعابد، اين تهيؤك وتجهيزك لرمضان؟ اذا اعرف قيمة الضيف اللي جاي لك، وعلى قدره تهيأ، وعلى قدره تجهز، وعلى قدره تكلف. هذا ضيف ليس كأي الضيوف. يا أخي رمضان فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب السنوية. ما هو ربنا سبحانه وتعالى والله من رحمته بنا، أس ربنا بيحبنا والله، يقوم يعمل لك ربنا سبحانه وتعالى كل يوم كده مغسلة ذنوب يومية، والله مغسلة ذنوب يومية ومغسلة ذنوب أسبوعية ومغسلة ذنوب سنوية. هو ربنا عايز يتوب عليك كل يوم، يجيب لك مغسلة ايه؟ الصلوات الخمسة، وكل اسبوع صلاة الجمعة، وكل سنة رمضان. اسمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان، ما لهم بقى دولت؟ مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اجتنب الكبائر ربنا يغفر لك كل الذنوب. مغسلة توبة، أوبة، حوبة، تنظيف للإنسان وتطهير له، سبحان الله العظيم، تنظيف وتطهير يوميا الصلوات. طب ضع منك يبقى سيدي أسبوعين، الجمعة إلى الجمعة. طب ضع منك رمضان يا أحباب الكرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر أول درجة قال أمين، فالصحابة والنبي يقول أمين على إيه؟ تاني درجة النبي قال أمين، فالصحابة تعجبت واندهشت وبقول أمين على إيه؟ الدرجة الثالثة قال أمين، فلما خطب النبي ونزل وسألوه الناس، فقال في المرة الأولى جاءني أخي جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت أمين. ثم في الثانية رغم أنف امرئ يعني يكمر خيره تتمرمغ في التراب، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحد والديه ولم يغفر له، قلت أمين. في الثالثة رغم أنف امرئ سمع اسمي ولم يصلي عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، فقلت امين. اذا رمضان فرصه للمغفره، فرصه للتوبه، فرصه لان تكون نظيفا امام الله سبحانه وتعالى من الذنوب. يبقى عرفنا الضيف اللي جاي لنا كيف نتهيأ له، ضيف عظيم قوي، ضيف له منزله، كيف اتهيأ له؟ اسمع، تهيأ له بالنيه، استحضر نوايا اعمال. نوايا اعمال، نوايا اعمال، استحضر ان تصوم رمضان كله كاملا من اول يوم، ادنيه. استحضر ان تقيم الليل كله، يعني في كل يوم، عفوا، ان تقيم الليل في كل يوم. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يبقى استحضر النيه من الان، ان شاء الله مش هترك ولا صلاه تراويح. استحضر النيه ان تقوم العشر الاواخر من رمضان، واستحضر النية أن تقوم ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استحضر النوايا، نية الصيام، نية قراءة القرآن، نية الصلاة. وأنا حدثتكم في الحلقة الماضية على وصايا للمعيشة مع القرآن الكريم في رمضان، ارجعوا إليها واسمعوا. إذن أحباب الكرام، استقبل هذا الشهر بنية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، خلاص كده؟ ثانيا، استقبل الشهر الكريم بتطهير النفس وتزكية القلب وتنظيف الذات من الأدناس والأمراض. ايه التنظيف ده؟ يا عم نظيف وطاهر؟ لا، هو ربنا لما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل الأوثان أو الكافر إنما المشركون نجس؟ أنا لو مسكت صنم وحطيت إيدي عليه اتنجست؟ لا. لما أجي ألمس كافر هل اتنجست؟ لا، نجاسة معنوية. فأنا عايز المسلم لما يدخل رمضان كما يتطهر من الخارج، تطهر من الداخل. طهر نفسك من الحقد، من الغل، من الحسد، من الأمراض الدفينة، من الرياء، من حب الشهرة. يا أخي وأنت بتفطر حد خليها لله، بلاش أنك تخلي يعني تور الناس من نفسك. وأنت بتصلي وأنت بتزكي وأنت بتعمل عمل من الأعمال الطيبة، اجعلها لله، استحضر النية، طهر قلبك من الحقد والغل. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول، سألوه كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ التابعين بيسألوا سيدنا ابن مسعود، يا ابن مسعود كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ يعني انت والصحابة عارفين قال ايه؟ كان لا يجرؤ احدنا ان يستقبل رمضان وفي قلبه مثقال ذرة، شوف، وفي قلبه مثقال ذرة من حقد لأخيه المسلم. يا الله، استقبلوا رمضان وفي قلوبهم طهارة ونقاء، مفيش واحد يجرؤ من الصحابة يخش رمضان وفي قلبه حاجة من أخيه وفي قلبه شيء من أخيه أو من جاره أو من قريبه أو من كذا وكذا. كانوا يقبلون على رمضان بطهر وبإقبال وبصدق مع الله. ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ده اللي عاوزينه يا جماعة. قبل ما تخش رمضان وقف مع نفسك، هذا الضيف العظيم، اوعى تخش ونفسك فيها امراض وفيها مرض، فيها غل، فيها حقد، فيها حسد، فيها كبر، فيها غرور، فيها رياء. كل هذه الامراض، والله هذه الامراض لن تنفعك. القلب السليم الذي سلم من الامراض هو الذي ينفع صاحبه. لذلك القرآن الكريم يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السليم من الامراض. يبقى خش رمضان بنية، خش رمضان بقلب سليم، ادخل رمضان بتوبة صادقة مع الله. والله أنا أتعجب لما أقرأ في القرآن يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله، إن ده مش للعصاة. القرآن ما قالش يا أيها العصاة توبوا إلى الله، قال يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله. القرآن قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استقبل رمضان بتوبة. التوبة معناها إنك تعود إلى الله، تجديد الرجوع إلى الله. التوبة يا جماعة مش معناها أنك بتستغفر من ذنب، الاستغفار هو استغفار من ذنب، لكن التوبة معناها العودة الجديدة إلى الله. والله يا رب أنا هرجع لك من جديد في رمضان، سأجدد العهد معك. فالتوبة تجديد عهد مع الله، تجديد عهد في الصلوات الخمسة، تجديد عهد في العبادات، تجديد عهد في قراءة القرآن، في الذكر، في صلة الأرحام، في النفقات، في الإنفاق، في كل هذه الأعمال. فاستقبل رمضان بتوبة. أيضا لا تنسى أن تستقبل رمضان بالدعاء. السلف الصالح كانوا يعني يقولون لما يقبل رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا مقبولا. الله على الدعاء، اللهم سلمنا إلى رمضان، يعني خلينا رب نعيش رمضان كله، وسلم رمضان إلينا خلانا نعيش فيه عبادة وتسلمه منا مقبولا. شوف الدعاء ده دعاء ورد عن السلف الصالح كثيرا ما كان أقوله بعض السلف الصالح، أنا لا أقوله حديثا، إنما ورد عن السلف الصالح. طب الحديث اللي فيه ضعف في سنده لكن السلف الصالح كانوا بيقولوه، ولا منع أن نقوله من باب المباركة. إحنا إذا كنا بنقول أدعية واردة عن السلف الصالح فمن باب أولى إذا كانت أدعية واردة في السنة حتى وإن كان فيها مقال فلا منع من ذلك. وعلى فكرة العمل بالحديث الضعيف عند الإمام البخاري وكثير من العلماء مقبول إذا كان في فضائل الأعمال بشروط، طبعا بشروط، يعني حديث اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام واجعله هلال خير وبركة إن شاء الله، ده دعاء. السلف الصالح كانوا بيقولوه. صحيح ورد في حديث والبعض يعني ضعف هذا الحديث، وهذا من الأمانة العلمية التي أقولها للمستمعين، لكن لا مانع أن أقوله. يعني تعتقد أنه عن النبي أو لا عن أو ليس عن النبي، المهم هو دعاء وارد، لا مانع أن أقوله، ولا مانع أن أقول يا رب كرمني في هذا الشهر، يا أخي ما وردتش يا رب كرمني، لكن لا مانع مطلق الدعاء لا مانع. عندنا أوقات في رمضان فيها الدعاء مقبول زي وقت السحر وقت الإفطار، يعني ثلاثة لا ترد دعوتهم، منها من هذه الثلاثة الصائم عند الفطر. يبقى عايزين نستقبل رمضان بهذه الروح وبهذه البهجة وبهذه العظمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن يعيننا على الصيام وعلى القيام وأن يعتق رقابنا من النار. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. وهنا برنامج في رحاب القرآن، يعني هذه كانت آخر حلقة فيه، إن شاء الله لنا معكم لقاءات وبرامج في رمضان يعني انتظرونا فيها بإذن الله رب العالمين، سواء برنامج الإسلام يتحدث أو بعض المقاطع الخاصة في ومضة قرآنية ستأتي في 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 هذه القناة المباركة قناة الرحمة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك على القائمين فيها وأن يجعلها قناة رحمة تنشر الخير وتنشر العلم وتنشر الرحمة وتنشر الود وتنشر الدعوة وتنشر الإسلام المعروف بالوسطية والمعروف بالاعتدال والمعروف بالاتزان بين ربوع العالم. كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وبرنامج جديد بعد رمضان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرض